أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مما جاء في دعاء الإمام الحسين عليه السلام في يوم عرفة قوله عليه السلام: ثم إني يا إلهي المعترف بذنوبي فاغفرها لي، أنا الذي أخطأت، أنا الذي هممت، أنا الذي جهلت. ويستمر بهذا الدعاء، ولابد أنكم قريبوا العهد به أمس يوم عرفة، إلى أن يقول عليه السلام: إلهي أمرتني فعصيتك، ونهيتني فارتكبت نهيك. مثل هذا الإقرار بالذنب، مثل هذا الاعتراف، تكرر كثيرا في أدعية الأئمة سلام الله عليهم المعصومين بشكل عام، حتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي الروايات الواردة عنهم، مثل في دعاء أبي حمزة أيضا الإمام السجاد يقول: أنا يا ربي الذي لم أستحيك في الخلاء ولم أراقبك في الملأ، أنا صاحب الدواهي العظمى، أنا الذي على سيده اشترى، أنا الذي عصيت جبار السماء، أنا الذي أعطيت على معاصي الجليل الرشأ، أنا الذي أمهلتني فمرعويت، وسترت علي فما استحييت، وعملت بالمعاصي فتعديت. كلام ربما نستغرب صدوره من الإمام سلام الله عليه. المؤمن العادي يمكن لا يجد في نفسه مسوغا لمثل هذا الاعتراف، فكيف يصدر من المعصوم؟ فنحاول هنا أن نجيب عن هذا السؤال وربما الإشكال، أنه ألا ينافي هذا ما تعتقدونه أيها الشيعة من عصمة المعصومين سلام الله عليهم؟ الجواب الذي سمعناه وتكرر أن الإمام والمعصوم عموما يقول هذا الكلام لتعليم الناس، يعني يقوله بلسان الناس، أن إذا وقفتم بين يدي ربكم قولوا هكذا. كما أن الله تبارك وتعالى علمنا بسورة الحمد أن إذا وقفتم بين يدي الله قولوا هكذا في الصلاة. ولو لم يعلمنا الله تبارك وتعالى سورة الحمد لكنا لا نعرف ماذا نقول إذا وقفنا بين يدي الله تعالى. لابد أن يكون هناك أدب للقاء، كأي مسؤول في أبسط موقع هناك أتيكيت معين لمقابلته وللحديث معه، فكيف مع الله تبارك وتعالى؟ فكما أن الله تعالى علمنا في سورة الحمد ماذا نقول حينما نقف بين يديه، كذلك الأئمة سلام الله عليهم علمونا أن قولوا هكذا كلام حينما تقفون بين يدي الله تعالى، واعترفوا هكذا وأقروا على أنفسكم بهذا الكلام حينما تقفون بين يدي الله تعالى. هذا الجواب الأول يمكن أن يكون صحيحا، ويمكن أن يجيب عن بعض الموارد. بعض الموارد ربما فعلا يظهر منها أن الإمام في مقام التعليم للناس، لكن هذا لا يفسر كل هذه الموارد. بعض الموارد الإمام الكاظم عليه السلام في سجدة طويلة بينه وبين الله تعالى ويقول مثل هذا الكلام، ماكو أحد يمه حتى يعلمه. فهذا الجواب إذن لا يستوعب كل الحالة ولا يجيب عن كل السؤال، هو يفسر لنا بعض الموارد نعم، وهذا الجواب يبدو أنه منقول عن سيد بن طاووس قدس سره، حسب ما ينقل الإربلي في كشف الغمة يقول: كنت أرى الدعاء الذي كان يقوله أبو الحسن موسى عليه السلام في سجدة الشكر، وهو: ربي عصيتك بلساني، ولو شئت وعزتك لأخرستني، وعصيتك ببصري، ولو شئت وعزتك لأكمهتني. ويستمر الإمام في تعداد جوارحه إلى أن يقول: وعصيتك بجميع جوارحي التي أنعمت بها علي، ولم يكن هذا جزاك مني. فيقول إربلي في كشف الغمة: كنت أفكر في معناه وأقول كيف يتنزل هذا الكلام، كيف يستقيم على ما تعتقده الشيعة من القول بالعصمة. هذا الكلام هو اعتراف من الإمام الكاظم عليه السلام. وما اتضح لي ما يدفع التردد الذي يوجبه، ما اهتديت إلى جواب. يقول فاجتمعت بالسيد بن طاووس، سيد رضي الدين بن طاووس، وسألته عن ذلك، فقال ابن طاووس إن الوزير مؤيد الدين العلقمي رحمه الله سألني عنه، سألني نفس هذا السؤال، فقلت كان يقول هذا ليعلم الناس. هذا الإقرار بالذنب مو أصالة عن نفس الإمام يقول هذا الكلام، وإنما نيابة عن الناس يعلمهم. لكن الإربيل يقول ثم أني فكرت بعد ذلك فقلت هذا كان يقوله الإمام الكاظم في سجدته في الليل وليس عنده من يعلمه. فالجواب يقول اقتنعت به كثيرا. ثم يقول مات السيد بن طاووس رحمه الله فهداني الله إلى معناه ووفقني على فحواه ببركة الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه. يستمر الإربيلي يقول وتقريره يقول هذا الوجه الذي تحصل عندي. قلنا أن ذلك الوجه صحيح الأول، خلنا نجعله بالتسلسل، وجه الأول صحيح لكن لا يستوعب كل الحالات، يمكن بعض الحالات تشوفون ممكن تطبيق. الوجه الذي يقول الإربيل يقول كشف لي هذا ببركات الإمام موسى بن جعفر، يقول وتقريره إن الأنبياء والأئمة عليهم السلام تكون أوقاتهم مشغولة بالله تعالى وقلوبهم مملوءة به، هذا أكيد، لم يسكن في قلوبهم أحد إلا الله تبارك وتعالى، وخواطرهم متعلقة بالملأ الأعلى وهم أبدا في المراقبة كما قال عليه السلام هو يوصي الآخرين، يقول لو أعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فلا يكون الإمام كذلك، فهم أبدا متوجهون إليه ومقبلون بكلهم عليه، فمتى انحطوا عن تلك المرتبة العالية والمنزلة الرفيعة إلى الاشتغال بالمأكل والمشرب والتفرغ إلى النكاح وغيره من المباحات عدوه ذنبا واعتقدوه خطيئة واستغفروا منه. هذا هو معنى الذنب الذي يستغفروا منه، لأنهم بكلهم مع الله تبارك وتعالى، فحينما يشتغلون بهذه الأمور التي من ضرورات خلقتهم البدنية ووجودهم في هذه الدنيا فيجدون هذا المقدار من الانشغال بالمباحات الذي هو ضروري، والله كأنه خلقهم هكذا، أبدان لهم أبدان وتحتاج إلى مطعم ومشرب ويتناسلون يتزوجون، فهذا إذن قال يستغفرون من مثل هذه الذنوب، هذا يعتبره تقصير وانشغال عن الله تبارك وتعالى. يضرب مثالا الإربيلي يقول ألا ترى أن بعض عبيدي أبناء الدنيا المماليك لأبناء الدنيا لو قعد وأكل وشرب ونكح وهو يعلم أنه بمرأة من سيده ومسمع لكان ملوما عند الناس ومقصرا فيما يجب عليه من خدمة سيده ومالكه أمام مالكه وسيده وهو يأكل ويشرب وينكح وكذا، الناس يلومون ويعتقدون أنه هذا ليس أدبا، فكيف إذن مع الله تبارك وتعالى المالك الحقيقي من عبيده الحقيقيين؟ هذا أيضا وجه، إذن أيضا هذا وجه يضاف إلى ذلك الوجه الأول. لذلك العلامة المجلسي قدس سره جمع بعض الوجوه في البحار وذكر أول وجه هو هذا الوجه الذي ذكره الإربيلي، فنذكر الوجوه التي يعني بحمد الله أنتم مثقفون وواعون وتستطيعون حملة مثل هذه الأفكار في هذا الزمان الذي كثرت فيه الشبهات وكثرت فيه التحديات الفكرية والعقائدية وغيرها، وهذا إشكال مثار بالتأكيد من ذلك الزمان وليس من هذا الزمان. طبعا لنا أكثر من غرض بإثارة هذا الموضوع، أحدها هو الإجابة عن هذا الإشكال العقائدي خمسمائة أو السؤال. فالمجلس إذن ذكر خمسة وجوه في البحار، الوجه الأول هذا الذي ذكره الإربيلي، الوجه الثاني للبحار وهو يكون الثالث بحسب مجموع التسلسل
بعد الوجه الأول وهو التعليم. الثاني عند المجلس قال، أقرأ لكم النص وإذا احتاج إلى شرح: إنهم بعد انصرافهم عن بعض الطاعات التي أمروا بها من معاشرة الخلق وتكميلهم وهدايتهم ورجوعهم عنها إلى مقام القرب والوصال ومناجاة ذي الجلال، ربما وجدوا أنفسهم لانحطاط تلك الأحوال. يقول هم لو خلوا أنفسهم لكان تفرغوا للعبادة مع الله تبارك وتعالى، ولم يروا أحدا من الناس، ولم يجتمعوا به، ولم ينظروا إلى وجه أحد، لكن كلفوهم بنقل الرسالة إلى الناس. فهذه الوظيفة، هذه السفارة التي يذهبون بها، يشعرون وكأنها ابتعاد عن المقام الذي يجب أن يتواجدوا فيه، فمن هذا يستغفرون. يقول لو إن ملكا بعث قائد عسكري مثلا، وهذا القائد العسكري كان مقرب ملاصق للملك للرئيس، بعث بحملة عسكرية، فهذا رغم أنه ينفذ أمر مولاه في هذا الخروج، لكن يجد في نفس الحياء، ويجد في نفس التقصير، ويجد في نفس الذنب، كون ابتعد هذه الفترة عن قرب مولاه، رغم أنه في خدمة مولاه وبأمر مولاه تحرك. فهذا المقدار من أداء وظيفتهم مع الناس والانهماك في أداء الرسالة مع الناس، يعتبرون شكلا من أشكال الانشغال عن الله تبارك وتعالى والابتعاد عن حضرة قدسي. هذا الوجه الثاني. إذن الوجه الثالث: إن كمالاتهم وعلومهم وفضائلهم لما كانت من فضله تعالى، ولولا ذلك لأمكن أن يصدر منهم أنواع المعاصي، فإذا نظروا إلى أنفسهم وإلى تلك الحال أقروا بفضل ربهم وعجز نفسهم بهذه العبارات الموهمة لصدور السيئات. فمفادها، ملخص هذا الوجه، أني أذنبت لولا توفيقك. فهذا الكلام من الإمام عليه السلام كلام معلق، أني يا إلهي عصيتك كذا، فعلت كذا، هذا لو تركتني أنا ونفسي، أنا وطباعي، لكن لولا توفيقك لكنت كذا. فالجملة فيها تقدير، يعني الإمام لما يقول هذه الكلمات أشبه بالجملة الشرطية المقدر، أنه لولا توفيقك، لولا لطفك، لولا عصمتك لي، لكنت أنا هذا الكلام الذي يقوله الإمام في مقام الاعتراف. وفي دعاء الصباح المعنى وفي غيره موجود: الإلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق، فمن السالك بي إليك. هذا هو الوجه الرابع إذن، أو الثالث ضمن وجوه علماء المجلس. الوجه الرابع: إنهم لما كانوا في مقام الترقي في الكمالات والصعود على مدارج الترقيات في كل آن من الآنات في معرفة الله تعالى وما يتبعها من السعادات، فإذا نظروا إلى معرفتهم السابقة وعملهم معها اعترفوا بالتقصير وتابوا منه. إنسان، أي واحد منكم يمكن، سواء كان طالب العلم في علمه، صاحب المصلحة والمهنة في مهنته، يوما بعد يوم تنضج قابلياته وتتعمق وتزداد، فلما يرى حاله قبل كذا سنة يخجل منه ويستحي منه، كمؤلف يؤلف كتابا قبل 10 سنوات واليوم ازداد علمه وتوسع، فذاك الكتاب في زمانه كان مقتنع به ويرى هذا أحسن ما يقدمه، لكن لما تقدم وترقى شاف شنو قيمة ذلك الذي كل واحد هذا فالأئمة سلام الله يعني بما أنهم يرتفعون في درجات الكمال ويزدادون. الإمام الصادق عليه السلام يقول: لولا أننا نزداد لأنفذنا. نفس هذا الدعاء: اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وكل الأدعية التي تدعون بها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وللأئمة الطاهرين. هذا هو يصل رفع الدرجات له. اللهم أعطه الوسيلة والفضيلة، هذا كل دعاء يرجع بكمال برفعة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الدعاء، التفتوا إلى هذا المعنى في الدعاء، أنكم فعلا تهدون شيئا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة الطاهرين، وهم بالتأكيد سيجازوكم بأفضل ما تعملون إن شاء الله تعالى. فإذا هذا هو الوجه الرابع، أنهم بلحاظ ترقيهم إلى درجات أعلى يجدون حالهم السابق ينظرون إليه فيستغفرون منه ويشعرون بالخجل والتقصير أننا كنا هكذا. وهذا أعتقد قلنا معنى مجرب، عالم، شاعر، مهني، أي واحد مرور الزمن تترقى وتتكامل قابلياته فيرى ما كان يصدر منه في السابق، وكأنه شيء يستحمله بعض يمكن الكتاب والمؤلفين والعلماء حتى يأمر بسحب كتابه من السوق وإتلافه لأنه صار يراه غير مناسب لحاله الآن. فهذا إذن يمكن أن يكون المعنى الرابع. المعنى الخامس، إنهم عليهم السلام لما كانوا في غاية المعرفة لمعبودهم فكل ما أتوا به من الأعمال بغاية جهدهم ثم نظروا إلى قصورها عن أن يليق بجناب ربهم عدوا طاعاتهم من المعاصي واستغفروا منها كما يستغفر المذنب العاصي. هذا معنى أيضا عرفي ومجرب حضرتكم، لما يأتي في الشخص إلى فد منزلة اجتماعية كبيرة، منزلة دينية، تقدم له ما عندك، هذا كل جهدك، هذا الموجود بالبيت وقدمته، لكن مع ذلك تشعر بالخجل والتقصير أمامه لأن مقام هذا الشخص الضيف الجايك يستحق أكثر من هذا بكثير، بس أنت هذا غاية ما عندك هو هذا. فالأئمة سلام الله عليهم يعرفون مقام ربي ويعرفون ما يستحق هذا المقام، لكن غاية جهدهم هو هذا الذي يقدمونه، فيقدمون كل ما عندهم ومع ذلك يرون أنفسهم مقصرين بلحاظ مقام ربهم الذي يعبدون وما يستحق من حق العبادة. وهذا أيضا معنى صحيح وعرفي ومفهوم. هاي إذن انتهت الوجوه التي ذكرها العلامة المجلسي، ونحن أضفنا وجوها أخرى لعلها خمسة أيضا ونختصرها لكم لأن الوقت لا يسع لكل التفاصيل. الوجه الآخر الذي يمكن أن نضيفه وهو أيضا ربما موجود ومتداول، أنهم عليهم السلام يستغفرون من الذنوب التي تحسب عليهم بسبب معاصي أتباعهم وأمتهم. وأنتم تعلمون كل شخص مسؤول لما أحد موظفي، خلينا نقول مسؤول في دائرة، يمكن وزير اليوم إذا صار في خلل أمني في بعض الدول، مو في العراق، فالعراق لو تنقلوا بالدنيا ما يستقيل المسؤول، لكن في بعض الدول تعلمون خرق أمني إذا صار وزير الداخلية من يم ما يستقيل، رغم أنه هذا الخلل أمني مو هو المسؤول المباشر عليه، أكو خرق أمني في منطقة ما، لكن مسؤولية أخلاقية، مسؤولية أدبية، أنه يتحمل كل تقصير يصدر من مرؤوسيه ومن موظفيه ومن أتباعه. الأب لما يصدر سيئة من ابنه وخلل من ابنه ويا الجيران ويا غيرهم، مو تلقى الأب هو الذي يعتذر وهو الذي يعترف بالتقصير؟ ويا علي أنا وأنت أبوا هذه الأمة، فهما أبوا هذه الأمة وهم أئمة هذه الأمة وهم سادة هذه الأمة، فكل ما يصدر من ذنوب من معاصي من تقصيرات من أمتهم تنحسب عليهم مسؤولية أخلاقية. ها كما قربنا الآن في المثال، فهم يستغفرون مو من ذنوبهم الخاصة، لم يصدر منهم شيء، هم معصومون، لكن يستغفرون من هذه الأوزار التي تلحقهم بسبب أتباعهم. وهذا أيضا ورد في الروايات هذا المعنى في تفسير قوله تعالى مخاطبا نبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. هل له ذنب تقدم وذنب تأخر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فالإمام الصادق يفسرها يقول: ما كان له ذنب ولا هم بذنب، ولكن الله حمله ذنوب شيعته وأتباعه ثم غفرها له. فهم يستغفرون، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاءه التطمين من الله تعالى أنه يا رسول الله نعم مفروض أنت تتحمل مسؤولية ذنوب أتباعك وأمتك، لكن غفرنا لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فالأئمة المعصومون سلام الله عليهم يستغفرون من هذه الذنوب، هذه الأوزار التي تلحقهم بسبب أتباعهم. ويمكن تلحظون ماذا أريد أن أصل إليه من نتيجة إن شاء الله تعالى، مضافا إلى كون سؤال عقائدي نجيب عنه، لكن أيضا نريد أن نصل إلى معاني. المعنى الثاني مما أضفناه وهو السابع أو الثامن يصير في المجموع، أنهم عليهم السلام يعتبرون أنفسهم مذنبين ومقصرين ما دام يوجد فرد في هذه الدنيا لم يتكامل ولم يحقق العبودية الكاملة في حياته. مثل حضرتكم أحدكم مدرس وبذل وسعة في تدريس الطلاب لكن لم ينجحوا كلهم، لا لمشكلة فيه، هم ما عندهم القابلية لكي ينجحوا، بس مع ذلك يشعر بالخجل هذا المدرس، يشعر بالتقصير أنه ما قدر ينجح كل طلابه رغم هو مو هو السبب. فلذلك قد يعترف بالتقصير وقد يعترف بالذنب، هذا إذن وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة الطاهرون كلفوا بهداية الخلق جميعا. هل تحققت هذه النتيجة؟ لم تتحقق، ليس لتقصير منهم، يعني كما يقولون ليس بفاعلية الفاعل المشكلة وإنما بقابلية القابل. الإناء ما يستوعب أن نجعل فيه ماء المعرفة وماء الهداية، فشنو ذنب المعصوم؟ بس مع ذلك يشعر الإمام عليه السلام، يشعر المعصوم أنه ما دامت النتائج الكاملة لوظيفته لم تتحقق فإذن هو خجل أمام ربه، أني لم أستطع يا إله، كلفتني بهداية الخلق جميعا وأنا لم أستطع، وهذا ذنب نتحمله وأعترف به رغم السبب مو منا، لكن يمكن هذا أيضا معنى عرفي نظيف. لذلك الله تبارك وتعالى طمأن رسوله، كان يبدو هذا الشعور يعني هكذا نستفيد موجود عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يتأسف ويحترق قلبه أنه ليش ما كل الناس يصير خشوات، إلى أن الله تعالى طيب خاطره وقال فلعلك باخع نفسك قاتل نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وعلى كيفك ويا نفسك ايش تسوي لهم؟ عمك اخو ابوك ما يصير خوش هذا ابو لهب قوه هي. لعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين في ايه اخرى. فهذا اذن وجه، ايضا وجه اخر نضيفه ونختصر ان شاء الله يطبع وتراجعوا الموضوع اعتقد له من الاهميه. عندنا حديث مروي عن ابي جعفر الباقر عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لم يعبد الله عز وجل بشيء أفضل من العقل، صح، ولا يكون المؤمن عاقلا حتى يجتمع فيه عشر خصال. محل الشاهد إلى أن قال صلى الله عليه وآله وسلم والعاشرة وما العاشرة، وما أدراك ما العاشرة، الخصلة العاشرة حتى يكتمل عقل الإنسان، ما هي؟ قال لا يرى أحدا إلا قال هو خير مني وأتقى كل الحوض. يفسرها لماذا؟ إنما الناس رجلان، فرجل هو خير منه وأتقى، وهذا من تيم منه هذا خلص، وآخر هو شر منه وأدنى، ما يخالف بحسب الظاهر، فإذا رأى من هو خير منه وأتقى تواضع له ليلحق به، هذا إن درس، وإذا لقي الذي هو شر منه وأدنى قال عسى خير هذا باطن وشره ظاهر. صح لو لا؟ ممكن ظاهره كأنه أنا أحسن منه بس في دليل الباطن والله هم مطلع الباطن يحسن. هذا المنشأ الأول لهالشعور. المنشأ الثاني وعسى أن يختم له بخير، الأمور بخواتيمها، أنا شمدريني خاتمتي خلصة أنا أقول أحسن منه وبالنهاية شمدريني أنا أبقى أحسن منه. الله تعالى هو الذي يلطف بحسن الخاتمة. يقول فإذا فعل ذلك المؤمن اكتملت بها العشر خصال اكتمل عقله، وحينئذ يقول فقد علا مجده وساد أهل زمانه. هذا ليس مقامنا الآن شرح هذا الحديث، لكن أقول من هذا الحديث نأخذ وجها الآن جديدا، ما دام ما عبد الله بشيء كالعقل ولا يكتمل الله بعشرة أحدها أن يرى كل الناس أفضل منه، خو أكمل العقول عدما عند المعصومين سلام الله عليهم. فإذا أكمل شعور من هذا القبيل عدما يكون عند المعصومين، فالمعصوم إذن يرى كل الخلق أحسن منه لأن عقله أكمل العقول، ولا يكتمل العقل إلا أن يرى كل أحد خيرا منه، فإذن هو يرى كل الناس أحسن منه. لذلك يكون في بعض المناجات في الشعر: وما في الورى شخص جنى كجنايتي. هذا إذن وجه آخر لعله الثامن أو التاسع. وهناك حكاية عن كلم الله موسى بن عمران عليه السلام وعلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم:
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
في هذا كل تربية أخلاقية، حتى نعرف أن المسألة ليست هنا بصدد إجابة عن سؤال عقائدي، لا، نحن أيضا بصدد تربية أخلاقية نتأسى بالمعصومين سلام الله عليه. أقرأ لكم هذه الرواية: إن الله سبحانه أوحى إلى موسى عليه السلام: إذا جئت للمناجات فاصحب معك من تكون خيرا منه. فجعل موسى لا يعترض أحدا إلا وهو لا يجسر أن يقول إني خير منه، وهو كليم الله ومن الرسل أولي العزم. كل ما يقول أخذ هذا، لا، من قال أني هذا خير منه؟ فنزل على الناس، بطل ماكو بالبشر يلقى واحد موسى يشعر أحسن منه، وشرع في أصناف الحيوانات حتى مر بكلب أجرب فقال: أصحب هذا، إن شاء الله أنا أحسن من هذا الكلب الأجرب. فجعل في عنقه حبلا ثم جر به، فلما كان في بعض الطريق شمر الكلب من الحبل وأرسله. فلما جاء إلى مناجاة الرب سبحانه قال: يا موسى أين ما أمرتك به؟ قلت لك جيب لي فد مخلوق أنت خير منه. قال: يا ربي لم أجده، حتى الكلب الأجرب بالطريق هم هديت أطلقت سراحة، منه قال أنا أحسن من هذا الكلب الأجرب؟ قال: يا ربي لم أجده. قال الله تعالى: وعزتي وجلالي، لو أتيتني بأحد لمحوتك من ديوان النبوة. هذا الشعور وهذه التربية. الوجه التاسع لعله أيضا نذكره: إن استغفار المعصومين عليهم السلام إنما هو من وجود مقتضيات الذنب والمعصية فيهم. الإنسان مركب من شهوات، من غرائز، فيه غريزة الجنس، فيه غريزة الغضب، وذن بذات الخمو مشكلة، بس هن مناشئ الذنوب. والأئمة سلام الله عليهم لم يوظفوها إلا في طاعة الله تعالى، لكن يمكن اعتبارهن هذني مناشئ الذنوب، هن مو هن بنفسهن طبعا ذنوب، لكن بتوظيف. لكن الإمام يستغفر من كونه مركب من أمور يمكن أن تكون منشأ للذنوب. يعني أنا شنو قيمتي وأنا مركب من شهوة جنسية ومن غضب ومن كذا ومن كذا؟ صح، هو الإمام لا يغضب إلا لله تعالى، ولا يستعمل شهوة الجنسية إلا فيما يرضي الله تبارك، لكن نفس احتوائه على ذن الأمور التي هن أبواب الذنوب هذا يستغفر منه الإمام سلام الله عليه. الوجه العاشر ولعله الأخير مكون من مقدمتين حسب ترتيبنا العلمي وتصنيفنا، أنه الله تعالى يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، بالتأكيد أنت عاجز عن عدها ومعرفتها، فهو عن شكرها أعجز بعد، لذلك لا تبلغ حق شكر النعمة من نعم الله تعالى فضلا عن جميع نعمه. فهي المقدمة الأولى واضحة وتامة، أننا عاجزون عن معرفة وعد نعم الله فضلا عن شكرها، هاي مقدمة تامة. المقدمة الثانية تقول، وردت في وصية الإمام الكاظم عليه السلام لهشام بن الحكم في تحف العقول، يقول: يا هشام، إن كل نعمة عجزت عن شكرها بمنزلة سيئة تؤاخذ بها. ضم المقدمتين اشتلعت، كلنا إذن ذنوب، كلنا معاصي. زين، وبما أن المعصوم سلام الله عليهم المعصومين هم أكثر الناس نعما من الله تبارك وتعالى، أعطاهم الدرجات الرفيعة ما يغبطهم عليه الأولون والآخرون، وخلق الكون كله لأجلهم، فأكثر خلق إذن أنعم الله عليه من هم؟ المعصومون. والآن ونحن عاجزون، والإمام عاجز عن أداء الشكر، هو يعترف، والإمام السجاد في دعائه وبقية ودعاء عرفة أمس إمام السجاد يقول: ونعماؤك كثيرة قصر فهمي عن إدراكها فضلا عن استقصائها، فكيف لي بتحصيل الشكر وشكري إياك يفتقر إلى شكر، فكلما قلت لك الحمد وجب علي لذلك أن أقول لك الحمد، فمتى أبلغ حق شكرك؟ زين. فإذن والحديث لهشام الحاكم الكاظم يقول لك: كل نعمة، إن كل نعمة عجزت عن شكرها بمنزلة سيئة تؤاخذ بها، وهم أكثر الخلق نعما من الله تعالى وعاجزون عن شكرها، فإذن هم أكثر الخلق سيئات بهذا المعنى، أكثر الخلق سيئات بهذا المعنى، لأنهم أكثر الناس نعمة ويعترفون بالعجز عن أداء شكر النعمة. هذا إذن لعلها 10 مع الوجه الأول اللي هو التعليم، يكون 11 وجها بفضل الله تعالى، هذا كل رزق لي ولكم بالتأكيد. فما هو الغرض؟ إذن نلخص الغرض باختصار. أولا إجابة عن هذا السؤال العقائدي أو قل الإشكال ربما يثار من غيرنا. ثانيا أن نتعرف على طبيعة العلاقة مع الله تعالى. إذا كان المعصوم هذه علاقته مع الله تعالى، فكيف تكون علاقتنا نحن؟ خاف نرى واحد شوية نافخ صدره، شاي الخشمة، بناءه هو فت فوق الخلق، كون الناس تحبيده، كون كذا، لأنه عنده شيء هنا هناك. لا، هذا أدب الأنبياء وهذا أدب الأئمة سلام الله عليهم. فإذا كنا من أتباعهم فليكن هذا أدبنا. هذا إذن الغرض الثاني. الغرض الثالث أن نستشعر المسؤولية تجاه أفعالنا الشخصية وأفعال من نحن مسؤولون عنه. يمكن أحدكم موظف في مسؤول في دائرة، أحدكم مدير مدرسة، أحدكم مسؤول سياسي، أحدكم إلى آخره. على الأقل أحدكم كثير منكم رب أسر ومسؤول عن أسرته. وقد علمنا من بعض الوجوه الآن أن كل مسؤول تحسب عليه أوزار وذنوب مرؤوسه، من أصغر وحدة إدارية وهي الأسرة إلى أوسع. وساعد الله المراجع طبعا، لأن هؤلاء أوسع الناس بعد مسؤولية، لأن كل أتباعهم، وهذا فعلا نتحمله. نحن أمام ناس يمكن مجربين، أي واحد يحسب علينا يصدر منه خطأ تأتي الناس إلى هنا وتحاسبني، وأنا لا أردهم وأقول أنه أنا شعلي هذا سواها في البصرة، سواها في العمارة، سواها في بغداد. لا، أنا مسؤول عن هذا وعلي أن أسعى لإصلاح هذا الخلل ولمعالجته. هاي مسؤولية، ما دام تابع لك تتحمل مسؤوليته. يمكن الناس قالت بالانتخابات أننا إنما ننتخب فلان وفلان لأن أكو كبير عندهم، من يصير منهم تقصير، من يصير خطأ نروح نحاسبه. أنا إذا انتخبت غيرهم من الكبير الأروح لحتى يحاسبهم عليه. فهذا مسؤولية أخلاقية أيضا علينا أن نستشعرها كما استشعرها المعصومون. لا حد يقول أنا لست رئيس جمهورية ولا رئيس وزراء ولا وزير، لا، أنت مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أي رعيتين؟ هاي بعد كل واحد بحسبه، من أبسط قلنا شيء، أبسط كيان وهو أهم كيان وهو الأسرة، إلى ما فوقه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سادة الخلق أجمعين محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلي أمير المؤمنين والصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وسبطي الرحمة وسيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة الخلف القائم المؤمن ورحمة الله وبركاته. النبي صلى الله عليه وآله وسلم له شكاوى كثيرة، أحدها التي ذكرها القرآن الكريم، وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وهذه الشكوى طبعا في الروايات أيضا موجودة، في الرواية المشهورة عن الإمام الصادق عليه السلام: ثلاثة يشكون إلى الله عز وجل: مسجد خراب لا يصلي فيه أهله، وهذا موجود اليوم، مساجد أسمع 10 مصلين بها، 20، 5، 8، 15، في حي سكن فيه آلاف من الناس، وعالم بين جهال، وهذا أيضا موجود، لذلك الجهل مطبق عند الناس، ومصحف معلق قد وقع عليه غبار لا يقرأ فيه. الهجران الذي يشتكي منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأشارت إليه الآية الشريفة ليس فقط الشكوى من قراءته وتلاوته، يمكن هاي شوية صارت حركة اليوم بتلاوة القرآن وبقراءته، لا، الشكوى الأهم والمشكلة الأخطر هو عدم العمل بمضمونه، الشكوى من عدم الالتزام بما ورد في القرآن الكريم. لذلك الإمام الباقر عليه السلام يعدد أشكال أنواع قراء القرآن إلى أن يقول: ورجل قرأ القرآن فحفظ حروفه، يخرج الحروف مخارج جيدة ويجود خوش تجويد ويطوح بألحان أهل الأغاني، ورجل قرأ القرآن فحفظ حروفه وضيع حدوده، فلا كثر الله هؤلاء من حملة القرآن. ما قيمة أن يتحرك لسانك بالألفاظ وإن كانت بدقة وفصيحة، المهم العمل بمضمونه. الشكوى طبعا تكون من القرآن، ثلاثة يشكون: القرآن ككل يشكو، وكل آية من آياته تشكو، كل آية لم يعمل بها تشكو، يعني آية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، ألا تشكو ممن قتل أهل البيت سلام الله عليهم وسجنهم وعذبهم وحرمهم حقوقهم، آية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، ألا تشكو ممن انقلبوا على الأعقاب وضيعوا وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أمير المؤمنين والأئمة من بنيه، آية ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، ألا تشتكي من السياسيين اليوم الما يوقعون على حكم الإعدام لإرهابيين قتل يعترفون بأنهم قتلوا 100 وأكثر وأقل وبأفظع أشكال الجريمة، ولا يوقع على حكم الإعدام لأنه مرتبط بمعاهدة حقوق إنسان وغيره، مع أن أمريكا راعية حقوق الإنسان بحسب زعمهم، هي عندها حكم الإعدام وتعدم المجرمين من وجهة نظرها الذين يستحقون الإعدام، لماذا لا يوقعون؟ أليست هذه الآية تشكو؟ فالشكوى إذن ليس من القرآن ككل، كقرآن هذا موجود كما نص الحديث، وكل آية أيضا، وأنت قلب الآيات، أخذ هاي الفكرة مني وروح قلب الآيات وشوف كم آية في كتاب الله تشكو، ما أريد أزعم أقول كل آيات الله، لكنه أنتم فتشوا. الآن أريد أقف بين يدي شكوى لآية من آيات الله تبارك وتعالى، حديث يجعل هذا، وهي آية: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الآية فيها تكليفان: تكليف للنخب من الأمة، فلولا نفر من كل فرقة، طائفة، هاي النخبة الطائفة من الفرقة، هذا التكليف الأول، أن من كل طائفة من كل فرقة لابد أن تنفر طائفة إلى الحوزات العلمية إلى معاهد العلم لتتفقه في الدين وتتحمل علوم أهل البيت سلام الله عليهم. والتكليف الثاني للحوزة نفسهم، هؤلاء الذين تفقهوا في الدين لينذروا قومهم إذا رجعوا إليه، عليهم أن بعد أن تحملوا هذا العلم يرجعوا إلى أهلهم ويبلغوا هذه الرسالة، يبلغوا رسالات ربهم. العلم أمانة لابد أن يوصل إلى أهله. التكليف الثاني هذا حديث يكون مع الحوزة العلمية، طبعا لا أريد أن أتحدث به الآن، خلينا مع التكليف الأول، وهو أن تنفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين. وإنما قلت النخب تنفر، قد تقول الآية تقول من كل فرقة طائفة، ما محددت عبرت بالنخب، طبعا هذا شغلنا يعني، نحن نستدل بآية على آية وبرواية على رواية ونخرج بالنتيجة. عندنا آية أخرى تقول ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فجاءت الروايات شرحت لنا ما هي صفات هذه الأمة، قال أن يكونوا كذا كذا كذا. فإذا هو فعلا وإن كان التكليف بظاهره عام، لكن بالتأكيد مو الكل قادرين على أن يتفقهوا في الدين، والكل قادرين على أن يحصلوا هاي العلوم ويصيرون علماء، لا طبعا مو كله. فإذا النخب من الأمة يتوجه إليها هذا التكليف. الآية أيضا تحدد لنا نسبة عدد النافرين، الطائفة في اللغة يشرحونها أقل عدد للطائفة وثلاث، والعدد المتعارف للفرقة 3000. فإذا النسبة المعقولة لعدد الذين ينفرون إلى الحوزات العلمية قد لازم يصير 1 إلى 1000، وهي نسبة معقولة جدا ومطابقة طبعا حتى للمقياس العالمي اليوم للأطباء. الأطباء يقولون في الأرض العالمي اليوم أن يكون كل 1000 إنسان يوجد طبيب واحد. الشعب العراقي اللي 32 مليون مثل سكانه يكون 32000 طبيب به، هذا علامة تحضر هاي الأمة، إذا أقل من ذلك لا معناه أكو تخلف. وطبعا طبيب الأرواح وطبيب الأبدان كلاهما نفس المسؤولية، ويجب أن لا يخلو مجتمع من كلا الطبيبين، طبيب الأرواح وهو عالم الدين، وطبيب الأبدان اللي هو الطبيب المتعارف. فجاءت النسبة متطابقة المقياس العالمي مع المقياس الإلهي. فإذا العدد المطلوب للالتحاق، التحاق النخب بالحوزة العلمية هو 1 من كل 1000. فلنحسب الآن العراق سكان 32 مليون، فنقول ازدادوا والحمد لله اتجاوزوا هذا العدد، فلازم يجد من طلبة العلوم الدينية يلتحق 32000. هل يوجد طلبة حوزة علمية عراقيين 32000؟ ماكو. خل نسأل سؤال شوي نضيق الدائرة، حضراتكم من محافظات متعددة، المحافظة اللي سكانها 2 مليون فيها 2000 من طلبة العلم والعلماء؟ لا. الله تعالى يحثكم، يقول فلولا نفر يحثكم ويدعوكم، وفي آية أخرى يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وفي هذه الدعوة حياة لكم وبقاء لكم وشرف لكم، ولم تستجب الأمة. هذا طبعا إذا حسبناها بلحاظ تكليفنا عن مجتمعنا العراقي، تعلمون العراق والنجف مسؤولة عن العالم كله اليوم، والعالم كله عين للنجف، يريد العلماء من النجف والمراجع من النجف والخطباء من النجف ويريد المبلغين من النجف. إذن هو بلحاظ مسؤوليتي عن نفسه ما مستجيب للآية الشريفة، فكيف إذا لاحظنا مسؤوليته عن العالم كعراق ونجف الآن اللي مسؤولية عن العالم كله؟ فإذا ما زالت الأمة بعيدة كل البعد، وما زال أمامها بون شاسع، خصوص طبعا الآن يبدو الوظائف صارت رواتبها زينة، ولو مو كل الناس محصلة وظائف، لما أدعي كلهم وظائف صارت رواتبها زينة، فصار ربما حتى يعني الذي كان له رغبة في انضمام للحوزة العلمية حصلت له فد وظيفة زينة وراتب زين، هم دار ظهره وراح. لا، لا يمكن أن يكون شيء يعدل هذا. ذكرت في بعض كلماتي ألسنا ندعو جميعا بدعاء الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف في زمان الغيبة، اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك. وأنت هذا تدعو بالدعاء، تريد يتحقق لو ما تريده؟ تريد يتحقق، زين كيف تكون من الدعاة والقادة إلى سبيله إذا لم تتفقه في دينك وتتحمل علوم أهل البيت؟ فإذا أنت حكمت على نفسك بعدم استجابة الدعاء، يعني أنت ما هيأت الأسباب لذلك. وهذا ندعو كلنا بهذا الدعاء، ندعو الدعاء ونطلب الطلب، لا يجب علينا أن نحقق مقدماته وأسبابه. كيف تكون من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك إذا أنت ما تعرف ما هي هذه الطاعات وما هي هذه السبل حتى تدعو إليها؟ طبعا درجات من التفقه، درجة من التفقه اللي كل الناس مطالبين به، وهو أن يتفقه في المسائل الابتلائية، في وضوءه، في صلاته، في صومه، في خمسه، في حجه إذا استطاع. هذا هو ضرورة، هاي طبعا لكل إنسان أن يتفقه في الدين. مسائل ابتلائية ما معذور بها الإنسان، وذلك تجد وراء مدة طويلة يدرك أكو خطأ في صلاته وعليه أن يقضي السنين، ما معذور بهذا الخطأ. ليش؟ وهذا الجهل هو سببه. فإذا المستوى من التفقه مستوى عام لكل الناس، هذا خو منتهين منه، هذا مطلوب. والأحاديث كثيرة الواردة في مطالبة في الكافي بسنده عن الإمام الصادق عليه السلام قال عليكم بالتفقه في دين الله كلكم. هاي غير ذيش دعوة النخب، ده نتحدث عن مستويات من التفقه. ولا تكونوا أعرابا، فإن من لم يتفقه في دين الله لم ينظر الله إليه يوم القيامة ولم يزكي له عملا. وعنه عليه السلام قال لوددت أن أصحابي شيعة، خلي يسمعون الشيعة، لوددت أن أصحابي ضربت رؤوسهم بالسياط حتى يتفقهوا. وأيضا عنه عليه السلام قال له رجل جعلت فداك، رجل عرف هذا الأمر أي ولاية أهل البيت وإمامتهم، لزم بيته ولم يتعرف إلى أحد من إخوانه. قال عليه السلام كيف يتفقه هذا في دينه؟ وهذا لزوم أكو عليه، شلون إذا انعزل في البيت؟ الإمام الصادق عليه السلام يروي عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أف لرجل لا يفرغ نفسه في كل جمعة لأمر دينه فيتعاهده ويسأل عن دينه. إذن هذا مستوى عام من التفقه على كل الناس في مسائلهم الابتلائية التي يحتاجونها في حياتهم، احتياج عام كمسائل الصلاة والصوم والخمس والحج والوضوء والطهارة. وأكو بعد درجة أخرى فقه خاص اللي وكل واحد بحسب عمله، الطبيب يكون يدرس فقه الطب ليتعلق بمهنته، المهندس فقه المهندس، صاحب المهنة الفلانية فقه تلك المهنة الفلانية، السياسي الطامة الكبرى للسياسيين كن يدرس فقه السياسة. وحتى قبل أن يدخل إلا يزلق قدمه ومرديات الهوى كثيرة، اللي نسأل الله أن ينجينا من مرديات الهوى. أكبر مزلق اليوم كما ترون هو العمل السياسي، زين. فإذن هذا لم يتفقه في عمله كيف يقتحم هذا الميدان؟ في التاجر وردت في التاجر بعض الروايات ما مضمونة، مثلا أنه التاجر فاجر ما لم يتفقه في دينه، بهالمضمون على كل. والمسألة ما خاصة بالتاجر، نحن كطبيعتنا الاستنباطية احنا نسميها نجرد على الخصوصية، إنما ذكر التاجر باعتبار محل الكلام كان السوق والتجار. وإلا الإمام عليه السلام يريد أن يقول كل صاحب مهنة، كل صاحب عمل عليه أن يتفقه في عمله، وإلا يقع في المعاصي وفي الأخطاء وفي الشبهات من حيث لا يشعر. هذه مسؤولية أخرى إذن في التفقه في الدين، ومنها طبعا مسؤوليتك عن عائلتك، كنت تتفقه في فقه العائلة، فقه الأسرة، تشوف شنو المطلوب منك تجاه زوجتك، تجاه والديك، تجاه أبنائك، وهذا كله طبعا تفقه مطلوب. هذا كله أشبه مقدمة على كلين أو جزء من الكلام هو الحديث عن عموم التفقه، لكن أنا أريد أن أشخص مشكلة الآن، وأريد أن ألفت نظركم إلى هذا التقصير في حق هذه الآية الشريفة، وهو أن المطلوب منا أن كما تقول الآية ينفر واحد بالألف نسبة من هذه الأمة، قال من كل فرقة. لاحظ يعني ما مختصة المسألة بالأهل النجف ولا بأهل كربلاء ولا بأهل الأسر الدينية ولا بالأبو معمم، لا، من كل فرقة. الفرقة يمكن العشيرة، يمكن المدينة، يمكن الريف، يمكن الحي السكني، يمكن ما نعرف، نعرف من كل فرقة نسبة واحد ألف كن ينفر. الفرقة شنو هي؟ مطلقة، من كل فرقة. ربما بعضهم يرى الحوزة والأعمامة في النجف وكان هذا ميراث بس ما للأسر الأخندية المحترمين، فلذلك يمكن اللي يجي من الجنوب اللي يتعمم كنا نسمع دولة معدان مثلا، خلاف خلاف كلام الله تعالى، هذا معصية لله تعالى. الله تعالى يقول من كل فرقة، ما الذي فضلك وجعلك جعل لك هذا الحق الخاص لك؟ هذا حق مكفول للجميع وواجب، مو حق بس، لا، واجب على الجميع. فإذا أريد أن أثير هذه المشكلة حتى تراجعوا أنفسكم، خصوص قلنا النخب، النخب المخلصة المثقفة الواعية اللي تخدم مشروع الإسلام حينما تلتحق بالحوزة. وما أريد طبعا أذكر لكم أنه فضل طالب العلم وأجر طالب العلم، حتى أحفزكم للروايات كثيرة، اقرأ في أصول الكافي وشوف، واقرأ في بقية المصادر في البحار وفي غيرها وانظر إلى الروايات، لكن أقول رواية واحدة لكم في فضل طلب العلم حتى يكون حافز، ولو الآية والحث الإلهي فلولا، بعد ما يمكن أن نناقش، بس مع ذلك لا بأس. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا به، وإنه يستغفر لطالب العلم من في السماء ومن في الأرض حتى الحوت في البحر. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم ليلة البدر، وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ منه من العلم أخذ بحظ وافر. رواية صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. فهل يوجد شيء يعني في هذه الدنيا يستحق أن نفرغ أنفسنا له ونعطي حياتنا وعمرنا وجهدنا وتفكيرنا أكثر من هذا المجال الذي ورد فيه هذا الكلام؟ ما أنا أخليكم أنتم حكام وكل من يسمع كلامي أجعله هو الحكم. هذا الرواية تكفينا، ما نحتاج أن بعد نقرأ روايات أخرى، لكنه أنقل لكم عن منزلة لأحد العلماء، ورثة أهل البيت، حملة علوم أهل البيت، أحد أصحاب الأئمة سلام الله عليهم، حتى خافوا تقولوا المعصومين كذا كذا درجتهم وإحنا جابنا عليهم ذولاك معصومين، لا، تعالي الواحد مثلي ومثلك، لكن رجل التزم مع أهل البيت سلام الله عليهم، روى علومه ونقلها إلى الناس من الرواة اللي رووا أحاديث أهل البيت سلام الله عليهم، اسمه بكير بن أعين، أخو زرارة بن أعين الراوي المشهور، أسرة مباركة. هاي رواية صحيحة أن الإمام الصادق عليه السلام لما بلغه وفاة بكير بن أعين قال: أما والله لقد أنزله الله بين رسول الله وأمير المؤمنين صلوات الله عليه. اللهم صل على محمد وهو رجل مثلي ومثلك، لكن وكان لهم هم أعمالهم ومهنهم ومكاسبهم، هم مو أقول لك يعني انفرغ نفسه، لا، أقرأ ألقابهم: فلان أبو أيوب الخزاز يبيع الخز، محمد بن مسلم الحناط يبيع الحنطة، فلان فلان بياع الكلل، فلان، وهذا مهنهم، عندهم مهن هم يقومون بها، لكن يسمع كلام من أهل البيت فيه علم نافع ينقله إلى الناس. أنزله الله بين رسول الله وأمير المؤمنين. واليوم كما تعلمون الفرصة متاحة، بكير بن أعين في أي ظرف حمل علم أهل البيت، لا كظرف الأمويين والعباسيين. أما أنتم بفضل الله الفرصة اليوم متاحة بأوسع أبوابها، ولا يوجد أي مانع من ذلك، فشنو اللي يعيقنا إذن؟ وحتى بفضل الله الله مكننا أن وسعنا لكم الفرص. اللي يقول ما أقدر أجي للنجف وأدرس، عندي التزامات عائلية، عندي كذا، نقلنا لكم حوزة النجف إلى مدنكم، فتحنا فروع جامعات الصدر الدينية في جميع المحافظات، وتدرس الدروس التي ندرسها هنا في النجف حتى تنال القسط اللي تحتاجه، وحينئذ بعد أكثر من ذلك تتعمق الذي تجي بالنجف تكمل دراستك. فإذا هذا أقول يعني كأنه ما عدنا عذر بعد اليوم، خصوصا الآن بعد الانفتاح والحوزة، حوزة الإمام. أنا أرجع للدعاء، اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة. هالدولة الكريمة بالأحلام الصير حبر على الورق الصير، لو يرد له شغل، الشغل من يقوم به؟ صح كل واحد منكم إلى دورة، جزاكم الله خير، وكل منكم أنا شاكر وممنون لكم. شباب كثير رساليين أفندية خنسميهم، مو معممين، لكن يقومون بعمل جبار هذا كله. لكن العبء والمسؤولية الأكبر والقيادة الاجتماعية إنما تكون للمرجعية والحوزة العلمية. كثير من الفعاليات والنشاطات التي نبني بها الدولة الكريمة حوزة العلمية تقوم بها. زين، فأمام هذا التقصير، زين لا يعني تقصير كما وكيفا، خلينا نكون صريحين، كما خل عدد ما موجود، متفقين معي واحد بالألف خو ماكو هذه النسبة. ونوعا أيضا كثير حقيقة من تحكم بالحوزة العلمية مو مال حوزة علمية، مو مال طلب علم، ما أعرف، ربما بعضهم لم توجد فرصة أمامه فشاف الحوزة يأتي، فهؤلاء أمان بالنسبة لي ما أحسبهم بالعدد، هذولا هم كون أخرجهم. لذلك وجهت خطابي إلى النخب المثقفة الواعية المخلصة. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، واجمع بيننا وبينهم تحت ظلك إن شاء الله، وتحت شفاعة رسولك صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.